الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الجلسة الثالثة في قراءة كتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي. كنا توقفنا أمس عند عنوان والتعلم، هل الصوت واصل؟ عفوا مرة تانية.
نعم بس ممكن يكون في تقطيع شوية.
طيب هذا يكون من النت بس يعني. طيب ربنا يبارك فيكم. فعلى النسخة اللي معي هنا نحن الآن في الصفحة 16، ويقول فيها رحمه الله عن بعض الأدلة من السنة، قال: وأما السنة فأخبرنا هبة الله ابن محمد ابن الحسين، ثم أكمل السند حتى قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجاه في الصحيحين، يعني في البخاري ومسلم. ثم ذكر حديثا آخر أيضا، نحن كما قلت أمس نتخطى السند الذي يكتبه عادة إلا في أحوال إذا كان أحد رواه يهمنا أن نتعرض له. فهنا قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. وهذا الحديث في الحقيقة يعني ضعيف جدا، فلن نلتفت إليه. والحديث التالي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم ذكر حديثا رابعا عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوزن مداد العلماء مع دم الشهداء، فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء. وهذا الأثر أيضا يعني منكر، لن نلتفت إليه. ثم ذكر حديثا خامسا حديث مشهور عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا حديث عظيم الشأن جدا، وسنحاول أن نتكلم عنه بعض الشيء بعد قليل. ثم ذكر أخيرا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم بابا من العلم فعمل به أو علمه جاهلا يعمل به، كان خيرا له من أن لو كانت الدنيا ما بين المشرق والمغرب له ذهبة حمراء فأنفقها في سبيل الله عز وجل. وهذا الحديث أيضا يعني لعله أيضا يعني لا يصح، ولكن هناك روايات قريبة من هذا المعنى قالها أبو ذر رضي الله تعالى عنه، يقول فيها: لأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي ألف ركعة. وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف. فإذا أمامنا هنا حديثان، الحديث الأول حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث حديث مهم جدا في الحقيقة، وكثير في الحقيقة من خاصة من الشباب ربما هذا المعنى يحتاجونه جدا، خاصة في هذا الزمان. نحن الآن ربما منذ سنوات في أوقات ليس من المبالغة أن نقول عنها إنها أوقات فتنة. كنا منذ سنوات كان الإقبال على الدين دائما في زيادة، منحنى التدين كان دائما في صعود، ثم منذ سنوات رأينا هذا الأمر ربما قد توقف، بل ربما يعني في إقبال الناس على الدين. ففي هذه الأوقات يكون المسلم في أشد الحاجة إلى معرفة دينه والتمسك به، لكن المسألة هي في معنى التفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكثير من الشباب يتصور أن التفقه في الدين هو معرفة الحلال والحرام، معرفة يعني علم الفقه، علم المسائل، معرفة الحلال من الحرام. لا شك هذا من الفقه في الدين، هذا من الفقه في الدين، لكن معنى الفقه في الدين أوسع من هذا وأشمل من هذا بكثير جدا. لا يكتفى فيه بمعرفة الحلال والحرام، وإلا نحن نرى حولنا كم من الناس عنده هذه المسائل، يعرف الحلال من الحرام، ولكن لا تجده ملتزما أساسا بهذا الحلال والحرام مثلا، ثم ربما يكتفي بهذا وينعزل به ويكتفي بسؤال الناس، ثم لا يهتم بأمر بمعروف أو نهي عن المنكر، يزهد في الدعوة إلى الله. لماذا؟ لأنه مشغول بهذه المسائل فقط، لا يعني لا علاقة له تقريبا بالواقع. هل تظن أن هذا ممن أراد الله به خيرا؟ أنه أولا في خاصة نفسه لا يقوم على ما يعلمه، ثم يهمل باقي شعب الدين وباقي شعب التدين؟ هل نظن أن هذا ممن يعني أراد الله به خيرا؟ فينطبق عليه هذا الحديث، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طبعا هذا الكلام غير صحيح ولا يتصور حتى. فمفهوم العلم كان عند سلف هذه الأمة كان مفهوما أوسع من هذا، فكان يشمل معرفة الأحكام الشرعية يعني معرفة العقائد، كانوا يعتنون بأعمال القلوب من خشية الله تبارك وتعالى والإنابة والخوف والرجاء والحب، كانوا يهتمون بأعمال اللسان والأمراض التي تتسرب إليه، كانوا يهتمون بأعمال الذكر والتسبيح والدعاء والدعوة والتعليم وأعمال الجوارح كالعبادات والجهاد والمشي في مصالح الناس وخدمة المسلمين إلى آخره. فهذا هو كان المفهوم المتكامل لذلك في قول الله تبارك وتعالى مثلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهؤلاء الذين تفرغوا للتفقه للدين، للتفقه في الدين، ماذا يفعلون؟ ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هل نتصور أن هذا الإنذار يكون فقط ببيان الحلال والحرام في المسائل؟ هل هذا يتصور؟ يعني سواء يعني للعصاة مثلا، لو أتيت لإنسان عاصم مثلا حتى لو كان تاركا للصلاة، تقول له تعالى الحلال كذا والحرام كذا وحكم الصلاة كذا وعاقبة تاركها كذا، ربما يستجيب، لكن في الغالب لا يستجيب لهذا، لا يستجيب لهذا، لأن المعرفة المجردة للحلال والحرام لا يتم بها الإنذار. طبعا إن كان الأمر مع غير المسلمين هذا يكون من باب أولى، لا يهتم بهذا، إنما يريد أن يعني يخوف بالله تعالى، يذكر بأيام الله تبارك وتعالى، يسمع عن الغيب، يسمع عن معنى الرسالة، يسمع عن الوعد بالجنة والوعيد بالنار إلى آخره. هذا هو معنى الإنذار الذي كلف به النبي صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء بعد البعثة، في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فالنذارة أقرب شيء للدعوة إلى الله تبارك، لأن فيها معنى الشفقة والرحمة على الخلق. فلا يكون المقصود هنا، لا يكون هذا بمجرد يعني بيان الحلال والحرام، هذا كما قلت جزء من الدين، جزء مهم، لكن لا يتصور أن التفقه في الدين يتوقف على هذا. لذلك أنا أتصور مثلا لو عملنا إحصاء أو استطلاع رأي أو استقصاء بين مثلا تارك الصلاة، هل يعرفون أن الصلاة واجبة مفروضة عليهم؟ ستجد في ظني الغالبية العظمى تعرف هذه المعلومة المجردة موجودة عندها، ولكن كانت تحتاج لأشياء أخرى إلى جانب، تحتاج إلى مؤثرات أخرى حتى ترجع عن هذه الكبيرة وتبدأ في الصلاة مرة أخرى. دي ليس معناها يعني الوقوف عند تعلم أحكام الحلال والحرام. الفقه كلمة أوسع من هذا وأشمل من هذا. الحديث الثاني حديث فضل العالم على العابد، وفيه رواية يعني جميلة جدا، رواية أبي الدرداء هذه، أنه كان جالسا في مسجد دمشق، ثم جاءه رجل يسأل يقول له: يا أبا الدرداء، جئتك من المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جاءه من المدينة إلى دمشق، ولم يذكر حتى يعني حال هذا الرجل أنه مثلا كان عالما، لما جاء بهذا الاهتمام، لدرجة أن في رواية سأله أبو الدرداء قال: يعني ما جئت مثلا لتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت لشيء غير التجارة؟ قال: لا، إلا هذا. ففرح به جدا أبو الدرداء، ثم قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. كلام عظيم جدا. كل مرة تسلك فيه طريقا تطلب فيه علما نافعا، أنت الآن في طريق من طرق الجنة، أنت الآن في سبيل الله، وإن الملائكة، هذا الخلق الكريم على الله، لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، تتواضع وتبين رضاها لهذا الشخص. ربما يعني في دنيا الناس يكون بسيطا مغمورا لا يلتفت إليه أحد، لكن تصور هذا الخلق الكريم، الملائكة، هذه يعني المخلوقات النورانية، تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. قال: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. يا سلام، شيء عظيم جدا والله. لو الإنسان يعني يستحضر هذا المعنى، تصور أن من في السماوات ومن في الأرض، حتى هذه الكائنات الأسماك في الماء تستغفر لك، طبعا بهيئة، هذا غيب، بهيئة لا نعلمها، في الدين وفي الهداية، وفي مقدمتها يأتي تعلم هذا الدين ولا شك. قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء ورثة الأنبياء. لذلك أيها الأحباب الكرام، أي مجتمع يعظم فيه أمر العلماء، هذا المجتمع في سلامة وفي أمان، وأي مجتمع يهان فيه العلماء أو يحط من قدرهم، هذا يكون يعني هذا المجتمع يكون في خطورة شديدة. لو هان أمر العلم وأمر العلماء في أي مجتمع، هذا أشد خطرا مما لو هان فيه أمر مثلا بعض الحرفيين من المهندسين أو الأطباء أو حتى ونحن الآن في هذه الجائحة، يعني بعض السخفاء وبعض الجهلة أحيانا في مثل هذه هذا الوباء، أحيانا يعني لشيء في نفوسهم يقارنون بين الأطباء وبين العلماء والدعاء، يقولوا: شوفوا الآن من أهم للمجتمع، انظروا حتى هذه المساجد الآن استغنينا عنها، لكن لا نستغني عن المستشفيات، إلى آخر هذا يعني الحماقات. وفي حقيقة الأمر، يعني في حقيقة الأمر، أنه حتى في هذه الجائحة لا شك أمر الدين أهم، لا شك، لأنه حتى بدون أمر الدين يصعب الأمر جدا على الأطباء والممرضين، لأن الإنسان إن لم يكن عنده فكر للآخرة لماذا يضحي بنفسه؟ هل يضحي بنفسه فقط لأن الناس تصفق له في المساء أو كذا تعجب به؟ طبعا الثناء على الأطباء والممرض هذا يعني شيء مطلوب وشيء جميل، لكن هل هذا يكفي؟ طبعا لا يكفي. ولذلك هناك إحصائيات يعني موجودة في بعض البلاد الغربية، إحصائيات حكومية، أن في بعض المدن مثلا المتغيبون من الأطباء والممرضين في بعض المستشفيات ربما يقارب نصف أعدادهم يتغيبون لأعذار حتى يبتعدوا عن هذا البلاء. يؤمن بها ورقابة لله تبارك وتعالى يصير عمل حتى الأطباء صعبا جدا بدون هذا الاحتساب بدون هذا الفهم. فالشاهد أن أي مجتمع في حاجة إلى العلماء حاجة شديدة جدا. العلماء ورثة الأنبياء. شوف هذا يعني هذه اللافتة ضعها أمامك دائما وهي لافتة مهمة جدا، وإلا الإنسان يعني يبتعد فهمه يعني بعدا شديدا عن حقيقة صلاح المجتمعات كيف تصح المجتمعات إذا غاب عنها العلم والعلماء. لذلك في مرة يعني واحد من الصحابة محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه لما سمع بعض كلام عن الفتن من النبي صلى الله عليه وسلم فيعني هو ظن قال نحن يعني في أمان طالما فينا كتاب الله تبارك وتعالى، يعني طالما معنا هذا العلم الرباني مدون فإحنا يعني في أمان من هذه الفتن. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال يعني كنت أحسبك يعني من علماء المدينة. ثم بين له في هذا الحديث وفي حديث أيضا عبد الله بن عمرو قال إن الله تبارك وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. هذه الخطورة، وإلا الكتب موجودة في أيدي النصارى واليهود ما نفعتهم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث في الصحيحين. فقبض العلم يكون بقبض العلماء ليس بقبض الكتب أو مواقع الإنترنت. لا طبعا فقدان الكتب فقدان المواقع النافعة هذا له أثر لا شك، لكن لا يبلغ أبدا أثر قبض العلماء أو التزهيد في أمرهم أو إهانتهم أو تقزيم يعني مكانتهم أمام عامة الناس. هذا خطر على أي مجتمع. لماذا يعني حتى يعني من الناحية العقلية لماذا؟ لأن يعني المجتمع إذا خلى من العلماء وصاروا يموتون أو يحجر عليهم واحد بعد واحد أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لأنه يعني خلي بالك إذا مات العلماء فالمناصب لابد لها من يتولاها، مناصب الإفتاء، القضاء، التدريس، الدعوة، كل هذه المناصب لابد أن تسد. فإذا مات العلماء أهل البصيرة وأهل العلم من يتولاها؟ طبعا يتولاها يعني الأمثل فالأمثل. فإن كان مستواهم دون هؤلاء العلماء فتنتهي هذه المناصب لمن ليس من أهل العلم. وبعدين إذا تولوها فلا بد بقى يعني لهم أن يفتوا وأن يقضوا في الناس ولا بد أن يدرسوا ويعلموا. تصير يعني ينهار المجتمع في الحقيقة باختصار. فهذا الأمر شديد جدا فلا ينبغي أبدا التهوين منه. طيب نعود مرة أخرى إلى يعني سياق الكتاب. بعد الأحاديث نحن الآن في الصفحة 17. قال ذكر الآثار في فضل العلم، يقصد هنا بالآثار ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فأول أثر ذكره هنا ذكر عن كميل بن زياد النخعي، هذا تجدونه في بداية الصفحة 18. قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبان يعني إلى المقابر. فلما أصحرنا، لما صرنا في الصحراء كانوا في تلك الأوقات وإلى عهد قريب يجعلون المقابر في الصحراء بعيدا عن العمران. فلما أصحرنا جلس علي رضي الله تعالى عنه ثم تنفس الصعداء، أخذ نفسا عميقا كأنه يتنهد كأنه رضي الله عنه يتذكر شيئا مؤلما، ثم قال يا كميل القلوب أوعية فخيرها أوعاها. القلوب أوعية مثل الأوعية التي في أيدينا من الأكواب والأقداح والحلل، أوعية فخيرها أوعاها. هذه القلوب تستوعب وتقبل لما يسكب فيها. قال فخيرها أوعاها فاحفظ عني ما أقول لك، كأنه يوصيه الآن. عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاعة أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يعني قسم له الناس، قال الناس ثلاثة: إن عالم رباني، رباني يعني عالم عامل بعلمه، ومتعلم طالب للعلم على سبيل نجاة، يريد أن ينجو وأن يدخل في رضا الله. وما سوى ذلك قال: وهمج، الهمج هم والرعاع هم الحمقى الذين لا شأن لهم ولا قيمة لهم، أتباع كل ناعق، كل ما يسمعون أي حد يدعوهم يمين شمال يمشوا وراء، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم قال: العلم خير من المال. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، يعني العلم يحرس صاحبه من الزلل ومن الباطل ومن الضلال، بينما أنت تحرس المال، فطبعا العلم أفضل من المال. المال تنقصه النفقة طبعا وليس الصدقة، إذا أنفقت منه يقل، والعلم يزكو على الإنفاق. العلم بالعكس، كلما علمت غيرك زاد عندك هذا العلم، وصنيعة المال تزول بزواله، ومحبة العالم دين يدان به، تكسبه الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته، السيرة الطيبة بعد موته. والعلم حاكم والمال محكوم عليه. ثم قال: مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ثم قال: ها إن ها هنا، وأشار بيده إلى صدري، علما لو أصبت له حملة بلا أصبته لقنا غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين. يعني يقول: أنا عندي علم كثير لكن لا أجد له قلوبا وأوعية أعطيها هذا العلم. هذا يتكلم عن زمن التابعين إلى آخر رضي الله تعالى عنه. أيها الأحباب الكرام، هذه الرواية منتشرة جدا، ويعني وكم من خطباء خطبوا بها في خطبة الجمعة، ولكن دعونا يعني نتكلم عنها من ناحيتين. أولا من ناحية توثيق هذه الرواية، فأكثر العلماء ضعفوا هذه الرواية بل أنكروها، قالوا هذه الرواية منكرة، وطعنوا في سندها، وبعضهم طعن في بعض معانيها. طبعا كثير من هذه العبارات التي سمعنا إلى آخر، وهي رواية طويلة جدا، كثير من هذه العبارات في الحقيقة رائعة جدا، يعني عليها بهاء، فيها بلاغة وفصاحة شديدة جدا طبعا، ومثل هذه العبارات يعني تشد القلوب وتجعل الإنسان يعني منبهرا بها، صحيح لا شك، بل وكثير من المعاني فيها صحيح، مثل مثلا أن العلم خير من المال طبعا، ثم بهذه الأدلة العقلية التي ذكرت، كلام جميل جدا، لكن في نهاية الأمر هل هذا الكلام ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه؟ ربما يقول قائل: يا أخي مش مهم، مهم الكلام يكون رائع. صحيح نحن يهمنا المحتوى، لكن إذا نسبناه للخليفة الراشد علي، لا شك أن هذا يعطي هذا الكلام قيمة كبيرة، قيمة إضافية، ويعطيه قبولا مبدئيا في النفس. فأقول إنه أكثر العلماء على إنكار هذه الرواية. أما الشخص نفس الذي رواها، كميل بن زياد النخعي، صحيح أن الشيعة تعظمه، لكن حتى أهل السنة من المحدثين أكثرهم يوثقوا، يقول هو ثقة، إلا فيما يروي عن علي رضي الله عنه، لأنه كان مفرطا فيه رحمه الله. فالشاهد أنه من الناحية الحديثية البحتة فهذه الرواية لا تقبل. طيب أترككم يعني، أو ننتهي هنا على مسألة ربما أترككم يعني أيضا تفكرون فيها، ثم نأتي إليها غدا ونتكلم عنها بشيء من التفصيل، وهي هذا التقسيم الذي في بداية الرواية قسم الناس ثلاثة: إما عالم رباني أو متعلم على سبيل ألا ترون فيه شيئا من الاستعلاء على الناس؟ هل فعلا الأمة بين عالم وطالب علم والباقي كلهم همج؟ أليس في الأمة آلاف وملايين من الناس الطيبين الصالحين البسطاء عندهم عقيدة صحيحة، لكن ليسوا يعني لا يطلق عليه أنه طالب علم أو عالم؟ هل هؤلاء يحشرون مع هؤلاء الهمج الرعاع؟ هل هذا الكلام دقيق؟ هل هذه النظرة يعني المتشددة للحياة نظرة صحيحة؟ أم أن الأمر غير هذا؟ أنا يعني أترككم كأنه واجب نفكر فيه ونتكلم، ولعل هذا أيضا يرتبط بحديث النبوي، ربما يرجع إلى بعض الناس في هذا السياق حديث في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. إن شاء الله نتكلم على إن هذا في الحقيقة معاني أساسية في حياتنا. لو أن هذه المفاهيم مفاهيم غير صحيحة، نظرتنا للحياة تكون نظرة يعني في الحقيقة غير صائبة، غير صائبة. وهذا الحديث أيضا تكلم عليه كثير من أهل العلم أيضا من باب السند، لكن سنتكلم عليه من ناحية المعنى أيضا. فلعلنا يعني نتوقف عند هذا القدر، ولكن إن شاء الله سنرجع إلى رواية كميل ابن زياد ونتكلم عنها من 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 هذه الناحية، من ناحية هذا المعنى. وأيضا ربما نتطرق إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في سنن الترمذي، وكما قلت إنه كثير من أهل العلم أيضا يضعفون سنده، وبعضهم تكلم أيضا في معناه. سنأتي لهذا يعني نبدأ به إن شاء الله في يعني لقاء الغد. الآن ننظر بالنسبة لو في يعني أي مداخلات من حضراتكم أو أسئلة. طيب، هنا بعض الأسئلة المكتوبة، وهذا أفضل في الحقيقة، يعني هذا يوفر علينا بعض الوقت، جزاكم الله خيرا من يعني كتب هذه الأسئلة. فهنا سؤال من أخ كريم يقول: ما الذي ساعد الإمام ابن الجوزي على غزارة التصنيف حتى وصل إلى قرابة 300 مصنف حتى الله خير؟ هذا سؤال لافت، لعل هذه الأشياء يعني الحياة كلها البيئة. ابن الجوزي كان له 80 شيخا، والإمام الذهبي وغيره بعضهم حاولوا يعدوهم عدا. طبعا من يتوافر أمامه 80 شيخ يأخذ عنه، هذه بيئة طبعا مساعدة ولا شك، لكن كان عنده همة عالية جدا. وطبعا يعني رزقه الله صفات يعني يبدو جبلية من الذكاء والتحصيل. ولعل أيضا البركة في العمر، البركة في الفهم، والبركات تكون بزيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعبادات والذكر. هذا منقول عن ابن القيم مثلا لما يتكلم على شيخه ابن تيمية، يقول: رأيت هذا بعيني، كان ينسخ في اليوم ما يكتبه النساخ في أسبوع، يقول يعني يعتقد أن هذا ببركات مواظبته على ذكر الله تبارك وتعالى. فهذه البركة، هذه السعة في الإمكانيات تأتي من هذا الأمر أيضا. سؤال أيضا يقول: هل يمكن الاستشهاد بأن الفقيه هو الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر آخر سورة الزلزلة، فقال الرجل للحبيب صلى الله عليه وسلم أن يحاسب بالضر، فقال له نعم، نعم، قال: إذن سأعمل لذلك السؤال. هل يمكن اعتبار ذلك وتعريف الفقيه كما حدده الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يعني إحنا ممكن باللهجة المصرية يعني من تفقه في اللي فهم الدين، اللي عقل الدين. فهذا الحديث وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقه الرويجل. هذا فهم يعني معنى أصيل جدا في هذا الدين، أننا محاسبون بالضر على كل شيء صغير. لو الإنسان ترسخ هذا في قلبه أنه محاسب على كل صغيرة يعملها، فهذا يكون تحصل على شيء كثير جدا من فهم هذا الدين ولا شك. هل هذه الأحاديث في فضائل العلماء تنطبق فقط على العلوم الشرعية أم العلماء بشكل عام طالما توافرت النية بإقامة واجب الاستخلاف في الأرض ورفع شأن الأمة؟ هذا داخل فيه، هذا مرتبط بهذه النية، وسنرى في نفس هذا الباب أنه يعد مثلا علم الفقه المسائل الحلال والحرام تماما كعلم الحرف المختلفة، الهندسة والطب والمحاسبة والزراعة، كل هذه من فروض الكفايات أساسا في الأمة، هذه من فروض الكفايات، فإذا قام عليها العبد بهذه النية فهو مأجور عليها من هذه الجهة. صحيح أن العلوم الشرعية لها شرف زائد في كثرة ذكر الله تبارك وتعالى لا شك، لكن هذه الفضائل عامة في طلب كل علم نافع للأمة. نعم أخ يقول إن الصوت يعني بيقطع شوية، طيب نحاول إن شاء الله غدا يعني نعالج يعني هذا الأمر. سؤال أيضا يقول: ذكر الإمام في مقدمة الكتاب أنه سوف يقوم بتنقيح كتاب إحياء علوم الدين وتصحيح الأخطاء، ورغم ذلك ذكر حديث لابن عباس تحدثنا عنه أمس وذكرت هنا أنه لا يصح، ثم ذكر اليوم قولا لعلي رضي الله تعالى عنه. طبعا يعني هذا يقع، يعني هذا يقع. وبالنسبة يعني عموما يعني علوم الحديث، ابن الجوزي وهذا من المفارقات يعني مكانته في أوساط يعني أهل هذه الصنعة أنه من المتشددين، بمعنى أنه يتشدد في تضعيف الحديث، فربما يرد حديثا حسنا أو صحيحا، بل حتى في كتابه الموضوعات موجود فيها أحاديث صحيحة في الحقيقة، فهو من المشهور بين يعني أهل هذا الفن لأنه من المتشددين. يقابل في الجهة الأخرى الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، عالم يعني كبير جدا، لكن أيضا يعني هو في الطرف الآخر عنده شيء من التساهل، حتى في كتابه المستدرك على الصحيحين قال: أنا سأرتبط بشروط يعني البخاري ومسلم، لكن في الحقيقة عنده أحاديث في المستدرك ضعيفة بل ربما موضوعة، لذلك يعني تعقبه الإمام الذهبي وقال: أنا هأخذ كتاب المستدرك ويعني أنظر فيه حديثا حديثا. فلذلك عندما نقرأ في أي كتاب حديثا للحاكم فانظر هل أقره الذهبي أم لا، فإن أقره الذهبي ففي الغالب ومع ذلك وقع منه يعني هذه الأشياء أحيانا، فنعم يعني يحصل هذا يحصل ولا شك. نعم، فلذلك حتى يعني النسخة التي أقرأ منها بالمناسبة لو يعني أنصحكم بها، لأن المحقق رحمه الله يعني في الحقيقة اعتنى جدا بتخريج هذه الروايات التي ذكرها ابن الجوزي، فلو يعني نستطيع أن ننزل عندنا هذه النسخة بتحقيق الأستاذ كامل الخراط، نسخة ممتازة جدا وقد نبه فيها على يعني على هذه الروايات التي يذكرها هنا ابن الجوزي في كتابه. طيب جزاكم الله خيرا. نعم تحقيق الأستاذ كامل الخراط. نعم الأستاذ يحيى يسأل. نعم هكذا. طيب سؤال أيضا، لعلنا نأخذ هذا آخر سؤال حتى أيضا يعني لا نطيل على حضراتكم، نحاول نخلي اللقاء كله ساعة لربع يعني حتى نحافظ عليه إن شاء الله. يسأل يقول: ما الفرق بين مختصر ابن قدامة وابن الجوزي؟ ابن قدامة جاء لكتاب ابن الجوزي واختصره في كتاب مشهور له جدا مختصر منهاج القاصدين، وابن قدامة تلميذ ابن الجوزي تتلمذ عليه حوالي يعني أتى إلى بغداد أعتقد 4 سنوات، فتتلمذ على ابن الجوزي هو وابن خالته عبد الغني المقدسي، الاثنين كانوا من فلسطين وأتوا إلى بغداد وتتلمذ عليه ثم اختصر كتابه. وابن قدامة هذا من كبار علماء المذهب الحنبلي، وصحب بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي في معاركه ضد الصليبيين، كان في طلائع المجاهدين في يعني برغم أنه كان إماما كبيرا في المذهب لكنه أيضا كان في طلائع المجاهدين في الحروب الصليبية، ثم صنف هذا الكتاب مختصر منهاج القاصدين، فأتى بكتاب ابن الجوزي واختصر منه أولا، ترك كل الأحكام الفقهية، يعني قال يعني الأحكام الفقهية خليها لكتب الفقه وخلينا هنا في هذه الأصول وهذا الكتاب المهم في التزكية، وأيضا يعني أزال كل الأسانيد، وبالتأكيد يعني ترك أيضا كل الروايات الضعيفة المختلفة، وهو كتاب عظيم جدا مختصر منهاج القصيدة، وله شروح كثيرة جدا خاصة في من عقدين أو ثلاثة كان هناك اهتمام زائد بالمذهب الحنبلي، فذاع صيت كتابه جدا، وهو كتاب رائع جدا ومهم جدا. النسخة التي نشاركها مع الجميع الأخ مصطفى جزاه الله خير وضع رابطا ممكن يعني تشوفوه يعني في الشات، وضع هذه النسخة لتحقيق كامل الخرائط جزاه الله خيرا، فممكن ننزلها من الرابط الذي وضعه هنا على جوجل درايف فممكن ناخده. وأظن أيضا الأخ مصطفى جزاه الله خيرا هو يقوم بتسجيل هذه الدروس، فلو أنه أيضا يضع يعني رابطا لها للأحباب الكرام يكون طيب جدا. طيب نتوقف هنا بإذن الله تعالى، ولقاؤنا يتجدد معكم غدا بإذن الله تعالى في نفس هذا الموعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صل اللهم على سيدنا محمد.
جزاك الله خير يا دكتور، ربنا ينفعنا بعلمك يا رب.
جزاكم الله خيرا جميعا يا مولانا الشيخ أحمد، أكرمكم الله جميعا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.